بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مدكدك الأصنام ومن أباد فراعنة الأنام المنصور المؤيد محمد وعلى آله سادة الدفاع عن بيضة وصرح الإيمان، ونصر الله أهل الإيمان وخذل أهل النصب والعدوان. كنا على إتحال في هذا المبحث باب الكون والمكان. الرواية، نعم، كنا في هذا المبحث حساس في الرواية الأولى في الصفة الاعتبارية في صفات، في مبحث صفات التوحيد، والذي قادنا إلى وأدى بنا إلى البحث، بحث عام في عموم اللغة الاعتبارية في باب المعارف. باب المعارف باب حقيقي تكوين كون، كيف يكتفى فيه باللغة الاعتبارية شبيه باللغة القانونية والعقلانية. لتوجيه هذا المبحث مر بنا أن الصحيح في التنقيح الأخير الذي أنجز بحمد الله أن اللغة الاعتبارية لغة تكوينية مبهمة إجمالية، للإجمال والإبهام فيها تسمى اعتبار، لأنها مثلا فرض تخيلي. إدراك لما يكون مبهم، نعم، يسمى اعتبار، إذن ليس إدراك فرضي تخيلي، هذا وجه. وجه ثاني لتطرق مجيء اللغة الاعتبارية أن المساحة في الإدراك والمدركات غالبا في المعلومات هناك مساحة مبدهة، حتى المبدهة على درجات، البديهيات ليست على درجة واحدة في كل المدارس المنطقية، البداهة شدة وضعف فيها، إلى أن تضعف البداهة فينتقل الوضع المعلومة والعلم بها والإدراك لها ينتقل إلى شيء يشوبه شيء من النظرية. حتى نظر نظرية لماذا؟ يعني لكي يجزم به الإنسان عليه أن يتدبر، يتأنى، يتأمل، ينظر فيه، مو بالبداهة بالسرعة الوضوح، يحتاج للنظر، مثل البين بالمعنى الأعم. ثم إذا توغل الأمر في النظرية أكثر فأكثر أكثر فأكثر يشوبه الإبهام أكثر فأكثر، وهي في كل العلوم. فالاعتبار بالدقة عبارة أخرى عن التوغل في الإبهام، الابتعاد عن منطقة البداهة، هذا معنى الاعتبار. إدراك تكويني ولكن متوغل في النظرية والإبهام، حيث يتوغل بعيدا بعيدا في عن البداهة، يتوغل بعيدا في الخفاء وظلمة عدم الوضوح يسمى نظري ويسمى اعتباري. إذا ازداد في النظرية يسمى اعتباري. لكن الآن في العلوم يسمون عندنا هم حتى العلوم التجريبية البشرية كذا حقيقة ونظرية وفرضية وخيال. يعني النظرية غير الحقيقة، ثم تزداد في النظرية تصير فرضية فرض. لا أن هذا الفرض هم يسعون لشيء غير تكويني. كيف يسعون لشيء غير؟ هو يريدون كشف الأمور الحقيقية التكوينية، لا أنهم يسعون لأمر غير تكويني. لكن درجة إدراكهم ووصولهم لهذا الأمر التكويني عندما يكون مبهم يصير نظرية، أكثر إبهاما يصير فرضية، أكثر إبهاما يصير فرضية خيالي. خيال ليس مقصودهم وراء الخيال، هم وراء الخيال في العلوم التجريبية ليس وراء الخيال. زين لماذا يحتفون بالخيال؟ خيال علمي اصطلاح الآن أكاديمي. يعني مقصودهم هذه المعلومة مبهمة 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 بدرجة الآن فقط فرض كأنما، لكن فرض يرومون به استكشاف الحقيقة وأنه حقيقة أو لا. بعد درجة الإدراك أوصلهم إلى درجة الفرض الخيال أسطورة. لا أن الغاية منهم البقاء في عالم التقدير والفرض والخيال المطلق، لا، المرجو منه بعد ذلك التثبت من وقوعه وواقعيته وحقيقته وحقيقيته. إذن هذا، إذن شوف لاحظ تسمية اصطلاحات متعددة لظاهرة واحدة في العلوم. ولذلك مر بنا حتى الفلاسفة مع أنهم يشكلون على المتكلمين أنتم وراء الاعتبار، أنتم وراء اللغة القانونية، هذا لا يزدهر عندنا في البحث العقلي كذا كذا. والحال هم شعارهم حتى الفلاسفة إدراك الحقيقة المطلقة أو الواقعية المطلقة بقدر الوسع البشري. وهذا نفس تقييد ونفس تحديد ونفس فرض من الواقعية اللامتناهية لا تضيق بالقدرة البشرية. إذن هذا الإدراك الفلسفي صار، شوفوا لاحظوا، هذا من أوائل دعائم البحث الفلسفي، هو أخذ في الاعتبار. تقولون بأن العلوم العقلية ليست اعتبارية أبدا، كيف ليس هذا؟ بقدر الوسع البشري. ومن ثم هم في المسير الفلسفي العقلي كذا يختلف عندهم مستوى المعرفة وإنجاز البحوث المعرفية والفلسفية من جيل إلى جيل، جيل إلى جيل يتكامل، يدل على أنه واضح، يدل على أنه واضح أن حدود التحديد وحدود وانتهاء المعلومات هذا شيء اعتباري فاضي. الحقيقة لها ما وراء، لها ما وراء، لها ما وراء وراء. أبني على أن كل أقرأ كل مجهول، أقرأ كل مجهول بحصيلة رأس مال، بحصيلة رأس مال البشري من المعرفة، بحصيلة رأس مال المعرفة، بحصيلة الرأس مال البشري من المعرفة الراهن، الحصيلة الموجودة الراهنة. أريد أقرأ بها كل المجهولات، أريد أقرأ بها كل المجهولات، ممكن؟ ما ممكن. هاي الحصيلة الآن موجودة بها البشر بالقوة العام، هاي البديهيات كل يقرأ بها كل شيء، لكن بالفعل، لكن بالفعل ليست من قدرة البشر أن يقرأ بها كل شيء. قدرة البشر في كل العلوم هذا. إذن ضرورة ملحة موجودة أن هناك مساحات مجهولة من الحقائق في أي علم، في أي حقيقة من الحقائق، هناك مساحات مجهولة أضعاف المساحات المعلومة بدرجة تكرار لا تناهي. المتناهي إلى الآن لم يعرف له نسبة مع اللامتناهي، لا نسبة رياضية ولا نسبة هندسية، إلا نسبة معرفية إن هذا المتناهي آية للامتناهي. هاي النسبة ولا نسبة أخرى إلى الآن البشر ما وقفوا عليها. فإذا كان حصيلة العلمية البشر هكذا في قراءة المجهولات، ما يمكن أن يقرأ المجهولات اللامتناهية. دائما اللي حول، دائما اللي اعتبار. هذا لذلك ذكرنا أنه هذا وجه آخر بعد للغة الاعتبار، هذا وجه آخر للغة الاعتبار، هذا وجه آخر للغة الاعتبار. لا تناهي في الحقيقة، والتناهي في قدرة الإنسان الذي يعترف به الفلاسفة والعرفاء والضرفاء والمجراء. الحقيقة لا متناهية، قدرة البشر فكرا قلبا روحا متناهية. فالمتناهي واللا متناهي ماذا؟ بالتالي تصير نسبة اعتبارية، يضطر إلى النسبة الاعتبارية لتغطية المساحات التي لم يصل إليها، لتغطية المساحات التي لم يصل إليها. فبالتالي لغة الاعتبار شيء أمر ضروري، عبارة عن إدراك إجمالي. ومر بنا هذا وجه على كل الآن ثاني أو ثالث، وهذا يولد لنا وجه ثالث رابع أو ثالث أو رابع على حسب الوجوه التي مرت بنا الآن خلال هذه الأيام، يولد لنا وجه رابع وهو ماذا؟ أن الاعتبار بالدقة ليس مجانب الحقيقة، ليس مجانب الحقيقة بل عين الحقيقة، أحق في الحقيقة من العلوم غير الاعتبارية. كيف؟ يعني هو التوحيد الخالص. كيف؟ بيانه إن الدعية مدعي سواء في التوحيد والعقائد والمعارف أو في حتى العلوم الأخرى كيمياء فيزياء، إن ادعى إحاطته بكل الحقيقة، هذا تشبيه باطل في التوحيد. وحتى في العلوم الأخرى تشبيه، هذا مشتبه عليه الأمر. وين الحقيقة لا متناهية؟ كيف يدعي أنه أحاط بكل مجهولات؟ وفي باب التوحيد والمعارف حتى النبوة والإمامة، من يدعي أني أعرف كل النبوة تماما، من يدعي أني أعرف كل الإمام تماما، في قاعدة يبين الإمام الصادق صلى الله عليه في حديث المفضل ابن عمر جدا عظيمة، يقول لو كان البشر عموم الناس يدركون النبي أو الوصي كنها معرفته لكانوا هم أفضل من النبي والرسول. لما؟ لأن المحيط لابد أن يكون أكمل وأكبر من المحاط، قاعدة عقلية. فحيث أن النبي والوصي والوصي أكمل وأكبر من البشر، ما يمكن يحاط به عقلنا. ما كذا المعلول لا يحيط بعلته سواء لو على الوسائط خير، أو بلحاق يعني ليس فقط بلحاق التوحيد، بلحاق حتى النبوة والإمامة. دعنا الآن إلى بحثنا الأصلي في التوحيد. الذي يدعي أنه يحيط بكونه التوحيد، كون الذات الأزلية، هاي تشبيه، تشبيه باطل وكفر. إذا يدعي الكون، كل إدراكي في الله تكويني، كل إدراكي لله تكويني، وليس لدي أي مساحة مبهمة في معرفة الله. ليس لدي أي مساحة مبهمة، يعني ماذا؟ يعني أحط كنها بالله. وإن قال هذا، إذا ادعى أن كل إدراك تكويني، إذا ادعى أن كل إدراك تكويني، فهذا يستلزم عند التشبيه. وإن ادعى لا طريق المعرفة، كل فرض وخيال، وكيت مثلا وكيت لا طريق المعرفة، هذا تعطيل. إذا طريق التوحيد ماذا؟ نفي التشبيه ونفي التعطيل. نفي التشبيه يعني ما أحيط بكل الأمور تفصيلا، لابد بين إجمال وتفصيل. أقول كل الأمور إجمال أيضا، هذا بالتالي وليست هناك معرفة بوجه، أيضا هذا نوع من التعطيل وباطل. لا التفصيل المطلق توحيد تشبيه، ولا الإجمال الإبهام المطلق هذا تعطيل. إبهام مطلق يعني ما سمى منقطع الطريق المعرفة. أمر بين أمرين، مساحة غير مبهمة بوجه معروف، ومساحة لا متناهية مبهمة. أمر بين أمرين، هذا توحيد، هذا هو الإيمان. الإيمان فيه جانب إبهام، الإيمان فيه جانب بيان. في روايات أهل البيت هكذا عرف الإيمان، وحتى في القرآن الإيمان فيه جانب بيان ولا محال فيه جانب إبهام. هذا هو التوحيد الخالص، لا بيان مطلق، ادعاء الكون هو اكتناه وتفصيل تشبيه يصير، ولا إبهام مطلق. يعني سبحان الله، بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم هالعبارة حتى وردت في رواياتهم، محاججة الرضا والصادق عليه السلام وغيره حتى من أئمة أهل البيت، تقول أن إدراكك ومعرفتك بالله مبهمة، ما فيها أي وضوح والعياذ بالله. هذا بعد تعطيل صار، انقطاع أصلا ما بيننا وبين معرفته سبيل، هذا باطل أيضا، تعطيل لنا في المعرفة. أما تقول أمر بين أمرين، هذا الصحيح، هذا هو طريق التوحيد. وليس هذا طريق التوحيد مؤقت، هذا طريق التوحيد أزلي سرمدي. لماذا؟ أصلا معنى الإيمان، شوفوا شلون معنى الإيمان، كيف أنه إطار علمي دقيق. الإيمان أصل العلم هو الإيمان، العلم التفصيلي ليس علم، العلم التفصيلي ليس علم كامل. لماذا العلم التفصيلي ليس علم كامل؟ العلم الكامل إيمان، سبحان الله. لماذا؟ لأن العلم التفصيلي حفظت شيئا وغابت عنك لا متناهي من الأشياء. أما الإيمان لا، أقول ليس جهل مطلق ولا علم مطلق تفصيلي، ليس علم مطلق تفصيلي، أمر بين أمرين هو العلم الكامل، سبحان الله. ولذلك ورد التأكيد في روايات أهل البيت كثيرا، الاعتراف بالعجز عن معرفة الله أعظم مراتب معرفة الله. جعلت العجز عن معرفتك علما، وما عرفه. عجيب. العجز معرفة؟ كيف يصير العجز معرفة؟ بس معرفة عن معرفتك، يعني إذا في معرفة بوجه. كيف جعل العجز عن معرفة؟ لأن العجز عن معرفة يعني في معرفة بوجه، في معرفة بوجه، في معرفة بوجه، في تفصيل بوجه يشير إلى لا متناهي مبهم. مبهم من هذه الجهة لا تناهي. جهة لا تناهي. هذه عين المعرفة. لما عين المعرفة وحق حق حقائق الإيمان؟ لأنه تعترف باللا تناهي، باللا تناهي، باللا تناهي، باللا تشبيه. تعترف بأصل الواقعية عدم التعطيل. لا تناهي نفي التشبيه، نفي التشبيه، نفي الاقتناء. فصار أكمل معرفة. العجز عن معرفة إيمان. وهذا ليس في التوحيد فقط، في النبوة والإمامة والمعاد وفي كل العلوم، حتى العلوم الحقيقية، كيمياء، فيزياء، العلوم التجريبية عفوا، كيمياء، فيزياء. أيها الباحث في علم الفيزياء، تدعي أن كل فيزياء في يدك؟ أنت عشت في جهل، شبهت لك الأمور. لماذا؟ الفيزياء لا متناهية في المعلومات الممكن للبشر أن يستخرجها يكتشفها. هو فعل الله وهو الفيزياء لا متناهية، فكيف بالذات الإلهية؟ كيمياء لا متناهية، فعل الله لا متناهية، آية لا متناهية، الرياضيات لا متناهية، هندسة وهندسة لا متناهية، علوم وجرائم. فلا تناهي الاعتراف بالعجز في كل العلوم معرفة، معرفة إجمالية، لأن هو التي هي التي تنبه الباحث على مزيد من استخراج التفاصيل، على المزيد من استخراج التفاصيل. عارف بوجود هذا الكنز اللامتناهي، حافز له على استخراج التفاصيل، حافز باعث له على استخراج التفاصيل. إذا الإيمان علم كامل، لا العلم التفصيلي علم كامل محدود. لاحظوا، لأن إشارته بالتفاصيل إلى اللامتناهي، إشارته بالتفاصيل إلى اللامتناهي المبهم، لكن بتفاصيلها، مو لا أشير بالإبهام بالإبهام، إبهام بإبهام بعد بعد بهم بهمام بهبام مثل. لا، إشارة إلى الإبهام بالتفصيل بوجه. هذا إيمان، معرفة كاملة تامة محفزة باعثة. فإذا اللغة الاعتبارية التي هي عبارة عن الإبهام هي مطابقة للإيمان ومطابقة للحقيقة الواقعية اللامتناهية، مطابقة. وبالتالي إذا اللغة الاعتبارية لغة، عنوان آخر للإيمان، عنوان مرادف للإيمان، ليس اعتبار مطلق، إبهام مطلق، ولا هو تقرير تفصيلي مطلق، أمر بين أمرين. انظر بعضهم هكذا، منهج فلسفي غربي أو منهج فلسفي قديم شرقي، انظر كيف يستدل بأمور عقلائية على المعرفة الكونية. طبعا كلمة لا يستدل، لأن إذا عوزتك التفاصيل لا معول لك إلا ماذا؟ إلا العناوين الاعتبارية حينما إذا فتح باب اللغة الاعتبارية، فتح باب للولوج إلى المساحة اللامتناهية. في تواصل استكشاف التفاصيل من بحر المبهم اللامتناهي، اللغة الاعتبارية ضرورة ملحية كما مر بنا في كل علوم. إذن هي برهان، من ثم هي برهان اللغة الاعتبارية، مع أن تلاحظ العلامة الطباطبائي والكمباني والسيد الخميني وغيرهم من أبحاث أصحاب البحوث العقول المعقول واللغة العقلية يقولون لا، لغة العلوم الاعتبارية ليست برهان، بينما بهالبيان يصير برهان، لكن برهان بقدر قدرة الإنسان. هذا هو وجه إذن استخدام القرآن الكريم للغة الاعتبار، أمثال، موعظة، قصص، استخدم القرآن في ماذا؟ في بيان المعارف. أصعب المعارف التوحيدية يستخدم لها القرآن عدة لغات، مو فقط الحكمة، حتى الموعظة. موعظة جانب اعتباري آدابي، ما سنته بمعرفة التوحيد اللي هي حكمة وبرهان له صلي. إذن لغة الاعتبار برهان، ولكن ليس كما أظن أن العلوم الاعتبارية ليست برهان. ولذا مر بنا أنه من اللغة الواضحة المفهمة لترجمان الوحي اللغة القانون، الفقه نفسه، فقه القانون، قانون لغة الاعتبار مفهمة جدا، سهلة لكل البشر. دقائق معارفنا في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في الحجج المعصومين، في القرآن، في المعاد، يمكن تبيانه بلغة قانون يفهمها الكل. القانون لغة سهلة يفهمها الكل، هي لغة الاعتبار وبرهان، وليست أمثلة وأسطوريات، برهان. ليس شعر وخيال، برهان الاعتبار، لغة برهانية يمكن نعتمدها، واعتمدها المتكلمون وقبلهم القرآن الكريم طبعا من المعصومين. صلى الله على محمد وعلى آله.